الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات،
وهيا بنا إلى العلم من طريق السؤال والجواب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول السائل فضيلة الشيخ، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نود منكم يا شيخ أن تدلونا كيف نستقبل رمضان.
السائل الكريم يقول دلونا كيف نستقبل رمضان. نستقبله بقلوبنا وأبداننا وأرواحنا، نستقبله بالتوبة النصوح. من كان بالأمس يشرب الدخان اليوم تركه، والله لن يعود إليه. من كان يجلس على طاولة اللعب كيرم كذا لتنفيه على النفس والترويح، من الآن لم يقف على تلك الطاولة ولم ينظر إليها. من كان يكثر الضحك والأحاديث من الليلة من اليوم لم يضحك إلا بابتسامة، لأنه مقبل على الله. من كان يقول كلمة باطل كأن يبكر مؤمنا بسوء غيبة أو نميمة، الآن انتهى ذلك كله. من كان يجلس أمام شاشة تلفاز أو فيديو ويشاهد العواهة تغني وترقص والأباطيل واليهود والنصارى يتكلمون في داخل بيته، من الآن والله ما يبهى ذلك في بيت المؤمن. وهنا يا معشر المستمعين، هذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم إن كنتم صادقين، يدخل في الحجر التي هو فيها مع صاحبيه، وكانت لأم المؤمنين عائشة خاصة بها، إذ لكل زوجة من أمهات المؤمنين حجرة. فدخل فإذا بها قد وضعت خرقة على نافذة في الجدار تضع وراءها حاجاتها كالكحل والصابون وما إلى ذلك، ما عندها دواليب حديد ولا قصب ولا. وفي تلك الخرقة صورة مرسومة بالنفس، ما هي صورة حقيقية. فوالله لقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة أزيلي عني غرامك، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. غضب فقال تتوب إلى الله وإلى رسوله، ما أغضبك يا رسول الله. هذا الحديث إن كنت المؤمن تستطيع أن توجد في بيتك تلفاز تشاهد في عوار النساء وتسمع فيه الطبول والمزامير، والله إن كنت صادق الإيمان ما كان إلا في حال جهلك وعدم علمك. أما بعد العلم أيغضب رسول الله وترضى أنت؟ ثم ما الذي أغضب رسول؟ خرقة في جدار نسيج ما له قيمة. أما أنت عاهرة ترقص وبناتك وأمهاتك يجلسن أمامها أولادك شبيبك تتفرج وهم يرتكبون الفظائع في هذه الصحون الهوائية كما يخبروننا بهذه الأذن بهذه الأذن تتصل بي مؤمنة وتقول يا شيخ ماذا أصنع؟ أخي يفعل الفاحشة في أخته وهم أطفال صغار، هل كان هذا يخطو ببال الإنسان قبل وجود هذه الصحون وهذه الدشاش؟ ما كان يخطو بالبال أبدا. وآخر يقول يا شيخ ماذا أصنع؟ أخي يفعل الفاحشة في ابني يفعل الفاحشة في أخي. من أين هذا جاء؟ أسألكم بالله، أو ما فهمتم ما أقول؟ تعرفون الصح الهوائي ولا لا؟ الذي ينشر ويبث كل أنواع الخبث وهو على سطوحكم وفي دياركم، والله ما يرضى به مؤمن يوم بالله ولقائه أبدا. لتعرفوا أننا هابطون واثقون بالأرض. إذن نستقبل رمضان لا بالصيام فقط لامتناع الطعام والشراب، وفي الليل نقبل عليه فنزدرد وناكل ونشرب طول الليل، وإنما هو رحلة بالروح للملكوت الأعلى، انقطاع عن هذه الدنيا للدخول في الدار الآخرة، صمت وذكر لله وعبادة وطاعة. بهذا نستقبل رمضان يا عباد الله.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول سماحة الشيخ، وهؤلاء معتمرون الشيخ، فقل سنذهب إلى مكة لأداء العمرة إن شاء الله ومعنا نساء حير، فماذا عسانا أن نفعل؟
قبل أن نجيب عن هذا السؤال أتمم سؤال جوابي عن السؤال الأول، لأنه يوجد بعض السياسيين وبعض الفطناء وبعض الأدباء وبعض الأغنياء يقولون لماذا هذا التشدد؟ لماذا نمنع هذه الآلات التي نروح بها على أنفسنا؟ أنا أقول لهم، أكرر قولي يا صاحب التلفاز والفيديو وصاحب الدش على سطحك لتنظر وتشاهد هذه، هل تكتسب بذلك درهم واحد في اليوم؟ والله لا درهم أبدا. هل تكتسب بذلك زيادة في علومك ومعارفتك ومعرفتك؟ الجواب والله لا، ما فيه إلا هبوط. فماذا إذا تستفيد منه إلا أن تغضب الله ورسوله؟ يا ويلك ويا ويحك، لا هم لك إلا أن تغضب الله ورسوله. ونعود إلى السؤال الثاني، قال نحن معتمرون ومعنا حير من النساء ماذا نصنع؟ الجواب، تحرم الحائض معكم، تغتسل وتلبس ثيابها وتتستر فقط، ما تنتقد ولا تعمل في يديها في كفيها خفات خفات. وإذا وصلتم مكة اتركوها في الفندق أو النزل الذي تنزلون فيه وتوضوا أنتم، اذهبوا اعتمروا، طوفوا وسعوا وقصروا أو احلقوا، وابقوا تعبدون الله يومين ثلاثة أربعة، يوم ما تطهر تغتسل وأتوا بها إلى الكعبة تطوف وتسعى وتقص من شعرها وتمت عمرتها. إياكم أن تذهبوا بها غير محرمة لأنها حائض، يجب أن تحرم معكم من الميقات، وليس شرط أن تغتسل في الميقات، هنا في الفندق تغتسل وتتجرد وتلبس الإزار والرداء، وإذا وصلت إلى الميقات قلت لبيك اللهم لبيك عمرة، وإذا كنت بالطائرة إذا أقلعت الطائرة من مطار المدينة قل لبيك اللهم لبيك عمرة، وواصل التلبية حتى تصل إلى مكة إن شاء الله. مرة ثانية، الحائض فقط إذا كان هناك من يقول ما تستطيع أن تبقى ولا يومين لأننا رحلة منتظمة ما نقدر، حينئذ نقول ما تحرم ولا تعتمر. ما استطعت أجرها على الله. لكن قل ما يكون هذا، لأن الطائرات الآن متوفرة، هذا الأسبوع ما مشيت تمشي في الأسبوع الثاني، يتخلف معها رجل قريب من أقربايا ويبقى معها حتى تطهر وتغتسل وتطوف وتسعى، ولا تحرم من العمرة بعدما خرجت لها.
جزاكم الله خيرا. كثير يسأل عن حكم الحج والعمرة عن الميت.
سائل يسأل عن حكم الحج والعمرة على الميت. يحج المؤمن ويعتمر على أي ميت من أقربائه أصدقائه تطوعا وله أجره، وللمحجوج أو المعتمر عنه أجره. عرفتم؟ بهذا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يحرم عن الميت لبيك اللهم لبيك عمره، ويواصل التلبية ولا ينساه في الدعاء عند الطواف عند صلاة ركعتين، وهو يسعى، والأجر عظيم للجميع للمعتمر والمعتمر عليه. ومن غريب ما سمعنا من بعض الصالحين أنه قال أريد أن أعتمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كل عام يعتمر مرتين ثلاثة، قال نريد أن نتحبب إلى رسول الله فنعتمر عليه. فقلت له زادك الله حبا، والرسول لا يعتمر عليه ولا يحج عليه ولا يصام له ولا يتصدق، ومن حج عليه أو اعتمر وتصدق معناه أنزله من مكانه إلى عامة الناس وأصبح من المذنبين، وهذا بعيد. والله يقول قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم ما تفهم أكثر من أن كل أعمالنا الصالحة له نصفها، كل صيامك وجهادك ورباطك وصدقات كلها للرسول مثلها. أما قال من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، وإلى لا؟ فلولاه صلينا نحن صمنا، لولاه اجتمعنا في هذا المكان، هو السبب وإلى لا؟ فلهذا إياك أن تقول أصوم عن رسول الله يوما أو أتصدق عنه بشاء أو أعتمر عمر، هذا فيه طعن في كماله وكرامته. اتق الله يا عبد الله. نعم، ما لك على الرسول ولا لرسول لك إلا الصلاة والسلام عليه. هذا اليوم صلى عليه 10,000 مرة. ما لنا أبدا ولا علينا إلا أن نصلي عليه الصلاة التي علمنا إياها ربنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أفضل صلاة اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما 100 مرة، 200,000، 2,000، 3,000، هذا الذي تتحبب به إلى الله ورسوله.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم من يشرب أو يأكل بعد سماعه الأذان في فجر أيام رمضان ويقول أو يكمل تجارته والأذان يؤذن؟ يقول ما حكم من يشرب أو يأكل بعد سماع الأذان في فجر أيام رمضان أو يكمل تجارته؟
ظننت يقول أو يكمل تجارته، فلهذا التفت علي كيف يكمل تجارته؟ قال يكمل تجارته. يا معشر المستمعين، بالله الذي لا إله غيره لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدخن، ومن أصر على ذلك واستباح ما حرم الله يقرب من الكفر. اسمعوا يرحمكم الله، تعرفون السواك وإلا لا؟ لماذا نستاك؟ قولوا لنطيب أفواهنا من أجل إجراء اسم الله عليها، فكيف تلوث فمك بأخبث ريح وأسوأه وتقول الله وبسم الله والسلام عليكم؟ عرفتم؟ الملائكة الكرام عن يميني وشمالي والرسول الحبيب يقول من أراد منكم أن يبصق فلا يبصق عن يميني فإن على يمينه ملك وليبصق بين يديه وتحت رجليه. وأنت تقول في وجه الملك ماذا يكسب هذا الملك؟ كيف يشكوك إلى الله؟ تنفق في وجه الله الكريهة والبصاق ممنوع. زل زلتها بالأمة بسبب أعدائها اليهود والنصارى والمجوس. ما عرف المسلمون التفخيم بأنواعه أبدا إلا بعد أن جاءهم من الغرب لما استغلهم استعمارهم وسادهم وحكمهم. النصيحة لكل مؤمن إذا في جيبه علبة سجارة في بيته الليلة يحرقها ويمزقها. ومن كان يبيع في دكانه من الآن يصير أن لا يدخل دكانه دخان أبدا. ثانيا إذا كان المؤذن يؤذن مع الفجر فلا يحل لك أن تشرب ولا تأكل إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إذا الماء في يديك وأنت تشرب وقال الله أكبر واصل شربك حتى ترتوي. إذن رسول الله لك لما فيه من المشقة والصعوبة إذا انقطعت. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت بدقيقة بربع ساعة بعشر دقائق كما في بعض البلاد هذا كل واشرب غير مهم حتى تتأكد من طلوع الفجر. لكن إذا كان البلاد ضابط الأذان وأنه بعد طلوع الفجر وأنت تعلم هذا إذا أذن أنزع الطعام من فمك أبعده من أمامك. الشراب لا تشرب لكن إذا كنت تشرب ما تقطع الشراب. إذن رسول الله لك فصل عليه وسلم تسليما.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول يوجد في قريتنا مسجد مبني على قبر فهل تجوز الصلاة فيه؟
يقول السائل يوجد في قريتنا مسجد فيه قبر هل نصلي فيه؟ أعطيكم هذه المسألة العلمية لكن هل تبلغوها هل تعملون بها؟ إيه نعم يا شيخ. اعلموا أنه لا يحل أبدا للمؤمنين أن يبنوا مسجدا على قبر ولا أن يدفنوا مؤمنا في مسجد. ومن قال ها هو مسجد رسول الله وقبر فيه؟ هذا هو السؤال. إيه نعم بالله الذي لا إله غيره ما بني مسجد رسول الله على قبر أبدا. بناه رسول الله بيديه الشريفتين وكان في قبور المشركين نبشوها ونخيل أبعدوها والله ما بني على قبر. في من يشك في هذا إلا مجنون؟ ثانيا الرسول والله ما دفن في مسجده والله ما دفن في مسجده لا هو ولا صاحبه وإنما دفن في بيت عائشة وحجرتها. فإن هذه الشبهة فلهذا لا يحل أبدا أن نبني مسجدا على قبر ولا أن نأتي بميت وندفن في مسجد. عرفنا هذا الحكم الأول. لما هبطنا وجهنا وأصبح المساجد فيها القبور ماذا نصنع؟ الجواب إذا وجدنا مسجدا لا قبر فيه نهجر الذي في قبر ونصلي في الذي لا قبر فيه ولو نمشي 10 أمتار 100 كيلو. وإن لم يكن إلا ذلك المسجد نصلي فيه ولكن لا نجعل القبر أمامي ولا نسجد فوقه. المسجد واسع نصلي في ناحيته لا نصلي إلى القبر بأن يكون أمامي ولا نصلي فوقه إذا كان مقبورا تحت الأرض وتجوز الصلاة. هل فهمتم هذه الفتية أو أعيدها؟ لا يحل للمؤمنين أن يدفنوا ميتهم في بيت ربهم وإلا ظلموا. ولا يحل أيضا أن يبنوا مسجدا على مي على قبر. فإن وجد
قبر في مسجد أو قبور في مسجد ماذا نصنع؟ الجواب ما علمتم، إن وجدنا مسجدا غيره قريب منا صلينا فيه وهجرنا هذا، وإن لم نجد إلا هذا صلينا فيه، ولكن بشرط أن لا نصلي فوق القبر ولا أمامي. واضح هذا المعنى؟
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم تكرار العمرة من السنين أو من غيره.
آخر سؤال رحمة بكم وشفق عليكم وتعبناكم ما تطيقون هذه كلها. يقول هل نعتمر من التنعيم؟ الجواب إذا دخلت مكة محرما بعمرة فاعتمرت وأردت أن تعتمر على ميت تخرج إلى التنعيم ميقات عائشة أم المؤمنين. كيف ميقات عائشة؟ لأنه هذا حدود الحرم. لما عائشة حاضت رضي الله عنها وما اعتمرت في الحج بكت وقالت يا رسول الله الناس يعودون بحج وعمرة وأنا أعود بحج فقط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أخيه يا عبد الرحمن أخرج مع أختك إلى الحل حدود الحرم تحرم من هناك وتدخل. فخرجت بالفعل وأحرمت وطافت وسعت، ومن ثم أصبح ذات المكان ميقات الحرام لأهل مكة ولغيرهم. لأهل مكة إذا أراد المكي أن يحرم كيف يدخل هناك؟ إذا أقول إذا أنت أردت أن تحرم على ميت تعتمر لا بأس تخرج للتنعيم. مسألة ثانية، الذين دخلوا مكة الآن قبل الآن يعني أمس وقبل أمس وأرادوا أن يعتمروا في رمضان ما استطاعوا، دخلوا في شهر ماذا يصنعون؟ ينبغي أن يخرجوا إلى التنعيم ويحرمون بعمرة في رمضان، لأن عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحجة في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل الكريم يقول فضيلة الشيخ ما حكم استعمال السواك أو معجون الأسنان في نهار رمضان؟
السائل يقول ما حكم استعمال السواك بعود الأراك أو الفرشة المعروفة واستعمال أيضا المعجون؟ أما المعجون فلا أحب لمؤمن أن يستعمله إذ تتسرب أجزاؤه إلى الحنق. استات واستعمل معجون قبل صلاة الصبح بعد تصحره، استعمل هذا العجين أو المعجون بعد المغرب وأنت صائم لا تستعمله خشية أن جزئيات منه تتسرب إلى الحنق. أما السواك بعود العرات فهو مستحب ومندوب ومراقب في كل صلاة تصليها وعند كل وضوء. اللهم إلا ما روي عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان هو يكره ما يرى للسياك بعد الزوال بعد الظهر يعني وضوء العصر ما يستاك. لماذا؟ للإبقاء على ذلك الخلوف في الفم، لأنه ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف تغير الفم من شدة الجوع وانقطاع الطعام والشراب، يتغير الفم بالطبيعة بالفطرة، ذاك التغير فيه رائحة غير حميدة، الإبقاء عليه بعد الزوال يقول أحمد هذا أحب إلي لأن الله يحب ذلك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وليس بواجب ولكن مستحب. نعم.
يقول السائل ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في شهر رمضان؟
السائلة تقول ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان حتى نواصل الصيام ولا نقطعه؟ الجواب باجتهاد نقول والله الموفق من الأفضل لها من الخير للمؤمنة أن لا تستعمل الحبوب لتفطر في رمضان وتقضي خارج رمضان فتحصل على أجرين. الأجر الأول أطاعت ربها بأن أفطرت لما حاضر. طاعت ولا لا؟ تثاب على هذه الطاعة ولا لا؟ ثانيا إن سلخ رمضان ودخل شوال أو بعده فقامت تقضي هذا القضاء تؤجر عليه وإلا لا؟ تؤجر عليه فأجرها مضاعف. أما إذا استعملت الحبوب وما حارت أجرها. ممكن تفهمون هذه؟ أليس الأجر في الطاعة وإلا لا؟ أمرها الله على لسان رسول إذا حارت أن تفتر كذا ولا لا؟ فأطاعت وأفطرت مأجورة أو غير مأجورة؟ مأجورة. ثانيا إن قضى رمضان ودخل شهر آخر لتقضية فقضت صامت ما فاتها مأجورة أو غير مأجورة؟ مأجورة. كم أجر حصل لها؟ أجران. لو استعملت الحبوب ما حاضر كم أجر؟ أجر واحد. فلماذا إذا تفرط في هذا؟ مع العلم ما كان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما في الأمر ورد أن النساء إذا حججن على عهد الأصحاب يستعملن نوع من العشب ليوقف الحمل الحيض ويمنعه من أجل أن تحج، لأنها إذا حاضت وهي حاجة أين تبقى في مكة؟ من معها؟ ما في طائر ولا باقي ولا كيف ترجع إلى ديارها سنة كاملة؟ فكنا يستعمل هذا النبات العشب ليحفظ أو ليقي من الحيض فقط. أما في رمضان لا خبر في هذا أبدا.
يقول السائل: ماتت أمي وعليها قضاء من رمضان السابق، فهل علي القضاء عنها أم ماذا أفعل؟
يقول السائل: توفيت والدتي وعليها صيام رمضان، فهل أصوم عليها؟ إن شئت صمت وإن شئت لم تصم، وإن صمت أجرت وحصل لها أيضا الثواب. أما إلزاما لا، ما أنت بملزم. نعم.
يقول السائل: أيهما أولى، الفطر أو الصوم في السفر؟ أيهما أولى، الفطر أو الصوم في السفر؟
سائل يقول: أيهما أفضل، الصوم أو الإفطار في السفر؟ أيفطر المسافر أو يصوم؟ أيهما أفضل؟ أيهما أعظم أجرا؟ الجواب وهو الفقه في هذه القضية: إذا كان السفر يعوقك ويحول بينك وبين مرادك في سفرك أفطر واقضي صيامك بعد عودتك، وإن كان سفرك لا يعوقه الصيام ما أنت في حاجة إلى الإفطار فصومك أفضل من إفطارك لو أفطرت. مرة ثانية: هل يصوم المسافر أو يفطر؟ الجواب: جائز الصوم وجائز الفطر، لكن نريد الأفضل. فنقول: إذا كان السفر تتعب فيه وتعرق وأنت تعمل في واجباتك وعملك والصيام يضعفك ويعجزك، أفطر أفضل لك من الصيام واقضي. وإذا كان صومك لا يؤثر على سفرك، أنت في الطائرة، أنت في السيارة، أنت في كذا، ما عندك أي تعب، الصيام أفضل. فهمتم هذه؟
السائل يقول: هل خروج الدم من الأنف بغزارة يفطر أم لا؟ وهل يستوجب ذلك إعادة الصيام؟
اللعاف وهو الدم الخارج من الأنف، الدم يخرج من الأنف، يخرج من الدبر، يخرج من أي مكان، لا يضر الصيام أبدا، لا علاقة له بالإفطار والصيام. رعى السائل الدم منه وصائم، خرج الدم من بطنه كذلك لا يفسد صومه بالدم خرج من أي مكان.
يقول تقول السائلة: ما حكم قراءة القرآن للحائض؟
ما حكم قراءة القرآن للحاجة
للحائض؟
للحائض. أولا فهمت الحاجة تريد أن تتوسل إلى الله ليقضي حاجته فتقرأ له صورة أو صور وتقول يا ربي أنا قرأت كلامك تقربت إليك فاقضي حاجتي. هذه وسيلة مشروعة من أحسن الوسائل لأن الله يحب أن يتلى كتابه وإلا لا. فأنت تتملق وتتجلد إليه تقرأ البقرة والإيمان أعطيني يعطيك إن شاء الله. أما السؤال وهو هل الحائض تقرأ القرآن أو لا, الجواب أفضل لها لا تقرأ, تذكر الله وتدعوه وتكبر وتهلل ولا تصلي ولا تقرأ القرآن إلا إذا كان لها صور تحفظها وخافت نسيانها فأرخص بعض أهل الفقه لها في أن تقرأها محافظة على تلك الصور حتى لا تنساها بالمرة الواحدة. وما عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا شيء. هذه نظرية كثير من أهل الفقه. إذا كانت تخاف نسيان ما تحفظه تتعهده حتى لا ينسى. ما عدا ذلك فلا تقرأ القرآن وهي حائض ولا نفساء.
يقول السائل من أتى المسجد والإمام في آخر صلاته فهل يدخل معه أم ينتظر جماعة أخرى؟
آخر سؤال للأحباب يقول يدخل الإنسان المسجد يجب جماعة صلت أو بقيت لها ركعة فهل يدخل معها أو ينتظر جماعة ثانية؟ الجواب لا يصح جماعتان أو ثلاثة في المسجد, جماعة واحدة. فإذا أنت دخلت المسجد وجدتهم في التشهد الأخير كبر الله أكبر واجلس وتشهد وإذا سلموا قم أتمم صلاتك كذلك إذا أدركت ركعة, لأنه غير مأذون أن نجعل جماعة في المسجد الواحد لأنه عنوان الحزبية وتفرق العياذ بالله تعالى. ثباتم اللهم إلا في حال الضرورة جاء مؤمن وجاء الثاني ما وجاء قال صلي بي أو صلي معك.
كثير من الأسئلة فضيلة الشيخ استفسر أصحابها عن الانتساب إلى طرق معينة أو ومختلفة ومع كونها متعددة ومختلفة الأشكال.
يقول السائل بين لنا حقيقة هذه الطرق والأحزاب والمذاهب والجمعيات المتعددة في حين أن المسلمين أمة واحدة. المسلمين أمة واحدة لماذا تتعدد فيهم الطرق والمذاهب والجمعيات والأحزاب؟ هذا هو السؤال. الجواب معشر الأبناء أمتنا أمة واحدة لا تفترق ولا تختلف أبدا, وما تفترقت واختلفت خبطت, ما تختلفت وتفرقت هبطت, وكان ذلك وهو الواقع. كانت أمة الإسلام السائدة الرائدة القائدة للعالم طيلة 300 سنة, فكاد له لها عدوها ومكر بها ففرق كلمتها وأفسد عقيدتها وشتت شملها وهبطت فسادها وحكمها. ألم يستعمرنا الغرب والشرق؟ فما سبب ذلك؟ الفرقة والخلاف. والله يقول ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبالتفصيل الطرق الصوفية مظهر من مظاهر الفرقة التي حصلت في المسلمين. لماذا يكون لشيخ طريقة خاصة تسمى القادرية أو الرحمانية أو التجانية؟ لماذا يكون لنا مذاهب هذا هذا مالكي وهذا حنفي وهذا شافعي وهذا حنبلي وهذا أباضي وهذا زيدي وهذا إمامي؟ في كلها مظاهر خلاف الفرقة. الجمعيات والأحزاب نفسها تمزق وتفرق كلمة المؤمنين وتشتت شملهم. الطريقة أني مسلم، بين لي قول الله وقول رسوله، أطيع الله وأطيع رسوله، إطاعتهما هي المنجية والمسعدة. سواء كنا بيضا أو صفا أو سودا، في مدينة أو في قرية، أمنا واحد مسلم يعبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ الله هذا الدين بكتابه وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقول أنا كذا وهو يقول أنا كذا وكذا، هذه الفرقة محرمة ولا تحل أبدا. ولكن العدو الماكر الثالوث الأسود، عرفتم عنه بالأمس ولا لا؟ المكون من المجوس واليهود والنصارى، هؤلاء تعانقوا ومدوا أيديهم لبعضهم البعض من أجل إطفاء نور الله حتى تظهر اليهودية والمجوسية وتسود الصليبية المسيحية. وما زالوا إلى الآن وهم يعملون بتضامن ضد هذا الدين الحنيف. فكل فرقة محرمة ولا يحل إلا أن تقول أنا مسلم، قل لي قال الله قال رسول وأنا معك، تلزمني قال الشيخ الفلاني وقال الفلاني، هذا لا ينبغي أبدا. عسى أن يكون المستمعون فهموا. إن شئت حلفت لكم بالله لا تصح الفرقة في أمة الإسلام. لماذا؟ لأنها أمة القائدة الرائدة للعالم، إذا اختلفت تفرقت ضعفت عاجزت ما استطاعت أن تؤدي رسالتها. ووقع هذا أو لم يقع؟ وقع. الآن ما نسمح لأهل قرية من القرى أن يكون فيهم مذاهب متعددة أو طرق مختلفة أو أحزاب جمعيات متقابلة، نحن جماعة واحدة، جماعة المسلمين في قريتنا، ندين لله ونعبده بما شرع لنا في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. قل لي قال الله قال رسوله أنا معك، ما تقول لي قال شيخي أو قال إمامي. مظاهر الفرقة لا حق لها ولا وجود لها في الواقع بين المسلمين، إلا أن العدو الماكر أوقعهم في هذه المحنة ليسودهم ويذلهم، وقد وقع.